هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رغم قيود الاحتلال المشددة، نحو 60,000 يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الأقصى المبارك. ليلة استثنائية في القدس بعد تصدي أهالي المدينة لتهديدات المستوطنين ومحاولتهم الوصول إلى باب العمود. وقفات غضب في غزة نصرة للقدس وأهلها، ودعوات لانتفاضة شاملة على كامل تراب الوطن والشتات. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى الآلاف صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 60,000 مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد رغم عرقلة شرطة الاحتلال وصول أعداد كبيرة إلى الأقصى المبارك. وخلال خطبة الجمعة، أشاد خطيب المسجد الشيخ محمد حسين بصمود المقدسيين، داعيا إياهم الدفاع عن المسجد المبارك وعدم السماح للاحتلال ومستوطنيه المس بالمقدسات والعبادات.
قدس لكم والأقصى لكم، وأنكم أنتم الشرعيون في هذه الديار، وأنتم المواطنون الأصليون في هذه الأرض المقدسة، وأنه لا يضركم كيد من خذلكم أو كيد من عاداكم. فاحرصوا أيها الأحباب ألا تجعلوا لطامع أو حاقد مجالاً لتدنيس حرمة المسجد الأقصى أو المس بكم وبعباداتكم وبمسجدكم المبارك.
هذا وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط القدس لمنع دخول المئات إلى المسجد الأقصى، وأقام جنود الاحتلال حواجز عسكرية حديدية على مداخل جميع أبواب البلدة القديمة ودققوا في هويات المارة. تتواصل الدعوات الفلسطينية لدعم أهالي القدس وإسنادهم في دفاعهم البطولي عن المدينة المقدسة بوجه الاحتلال والهجمات الاستيطانية المتتالية، وآخرها ما شهدته بالأمس منطقة باب العمود، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال التي اعتدت بوحشية على الشبان المقدسيين واعتقلت عددا منهم. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لطالما كانت مدينة القدس قلب المقاومة وعنوان الصمود. تضيق شوارع المدينة بأهلها حين تشتد وطأة المواجهة لتعلن حشودهم الغفيرة أن العاصمة الأبدية لفلسطين لا تعرف معنى الخضوع، وأنهم حاضرون حين البأس وحين يشتد القتال. من باب حطة دخل سيل المصلين المسجد الأقصى المبارك رغم حواجز الاحتلال وإجراءاته التقييدية، فقد عمدت شرطة الاحتلال إلى إغلاقه أمام المصلين، إلا أن المئات منهم تجمهروا أمامه مطالبين بفتحه قبل أن ينجحوا في الدخول وسط الهتافات والتكبيرات وأداء صلاة الفجر في مصلياته وباحاته. أنموذج النصر في باب حطة جاء بعد ليلة استثنائية شهدتها المدينة المقدسة. أهالي القدس أشعلوا شوارعها ثورة ضد الاحتلال ومستوطنيه. مئات من الشباب المقدسي الثائر احتشدوا في منطقة باب العمود للتصدي لدعوات المستوطنين باقتحام المنطقة والاعتداء على أهلها.
الفلسطينيين المقدسيين موجودين في ساحات باب العمود ما تأثروا ولا شيء، رغم أن هناك كان أطفال وكان في نساء خارجين من الصلاة وكان يستخدموا المي العادمة على البسطات وعلى البيوت وما تأثر، يعني الحمد لله رب العالمين.
نحن نستهجن كل القمع الصهيوني ومن مخابرات الاحتلال والشرطي الذين وفروا حماية للمستوطنين القادمين لاقتحام أجواء وتخريب أجواء شهر رمضان المبارك، فالقمع بالقوة للفلسطينيين وبالمقابل قمعا ناعما للمستوطنين.
مشهد تدحرجت فيه كرة المواجهات سريعا واتخذت شكلا عنيفا مع اعتداء عناصر شرطة الاحتلال بوحشية على المواطنين باستخدام مكثف وعشوائي للرصاص وقنابل الغاز والمياه العادمة. الشرطة استقدمت قوات الخيالة التي لاحقت الشبان في محيط باب العمود واعتقلت عددا منهم بعد الاعتداء عليهم بهمجية.
قامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مركز عفو القدس مدعومة بإدارة شباب المتطوعين بالتعامل مع 100 إصابة لحد هذه اللحظة، تم نقل 21 إصابة منها لمستشفى المقاصد. اختلفت الإصابات ما بين الرصاص البطاطي وقنابل الصوت والضرب المباشر واستنشاق الغاز.
وشهدت المنطقة إقامة حواجز عديدة وتعزيزات عسكرية مكثفة لشرطة الاحتلال التي أعلنت إصابة أحد عناصرها بوجهه جراء استهدافه بالحجارة خلال المواجهات.
وعن المواجهات التي شهدتها مدينة القدس والتصدي المقدسيين للاحتلال ومستوطنيه، يقول رئيس الهيئة العليا وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، منذ الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك والاحتلال ينغص على المسلمين عبادتهم، فهو لا يروق له أن يرى عشرات الآلاف تزحف إلى الأقصى. مخططه أن يقلل من عدد المصلين في الأقصى ليفتح المجال لليهود المستوطنين أن يعبدوا ويصولوا ويجولوا في البلدة القديمة وفي باحات الأقصى. تجاوب العرب والمسلمين مع القدس، نريد أن يكون تجاوب عملي وليس تجاوب آني. نريد أن تثبت البوصلة نحو القدس، ونريد دعم حقيقي للمؤسسات المقدسية حتى يتمكن المقدسيون بالثبات في بيوتهم وفي أراضيهم وفي مدينتهم وقدرتهم على الدفاع للمقدسات.
وفي قطاع غزة خرجت مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة بدعوة من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس دعما للثائرين في مدينة القدس المحتلة، وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى انتفاضة شعبية شاملة بوجه الاحتلال. الزميل رفعت سعيد والتقرير التالي.
المسافة بين غزة والقدس هي مسافة الثورة، فحين هبت ريح المقاومة في أزقة القدس وحاراتها ذاع في غزة الخبر، فهب أهلها من كل حارة وزقاق ومسجد نصرة لأهل القدس في مواجهتهم لقطعان المستوطنين الذين لا يتوقفون عن الاعتداء على المقدسات وعلى سكان القدس.
تحية لأهلنا المقدسيين الذين يواجهون بصدورهم الحاسرة وبأدواتهم البسيطة هذا الطغيان وهؤلاء الجنود المجرمين المدججين بالسلاح. نحن نقول لهم أننا معكم في هذه المعركة، وعلى أمتكم العربية والإسلامية أن تناصركم.
هذه الفعاليات تنظم اليوم في قطاع غزة وفي مختلف مساجد قطاع غزة لدعم أهلنا في القدس، لدعم الرباط هناك، لدعم المنتفضين في القدس، للتأكيد على حق أبناء شعبنا في العبادة وفي فرض سيادتهم الوطنية على القدس، وكذلك سيادة الربانية على هذه المدينة.
جموع غفيرة بغزة خرجت في مسيرات ووقفات دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس بعد صلاة الجمعة في كل محافظات القطاع دعما للثائرين بالقدس. وتخلل المسيرات هتافات تنادي ببزوغ فجر الانتفاضة في كل فلسطين وجعل ما يحدث في القدس شرارة تشعل نفوس الفلسطينيين في الضفة والأراضي المحتلة عام 48 وصولا إلى انتفاضة شعبية شاملة توقف الإرهاب الذي يتعرض له الفلسطينيون من الاحتلال ومستوطنيه.
في هذا اليوم المبارك من أرض غزة العزة نطير بتحية عز إلى الرجال الثائر في القدس المبارك، في قدس الأقداس، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. أمضوا واثقين الخطى أيها الأحرار، أمضوا واثقين الخطى أيها الأبطال في مقارعة وضرب هذا المحتل الغاصب، ونحن خلفكم ماضون بإذن الله تبارك وتعالى.
وأمام كل ما تتعرض له المدينة المقدسة من مؤامرات تهويدية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، تبقى المقاومة بوسائلها المتاحة كافة بيد أهلها نبراسا يضيئون به الطريق نحو تحرير كل شبر من أراضينا المحتلة.
ما جرى في القدس المحتلة يسلط الضوء على الدور التحريضي والسلوك العدواني لأعضاء منظمة لاهاف الصهيونية بحق المقدسيين. المنظمة تدعو إلى حرق العرب والمسلمين وطردهم من فلسطين المحتلة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
هل رأيت الليلة عددا من المستوطنين اعتدوا على الشباب المقدسي الثائر تحت حماية قوة الاحتلال في القدس المحتلة؟ إفتية يتبعون لمنظمة يهودية يمينية يطلق عليها اسم لهافا، مؤسسها الناشط المتطرف بنتسيون جوفشتاين قبل نحو 10 سنوات. ولا تكتفي لهافا بالوعظ والعلاقات العامة، فقد سبق أن تورطت باعتداءات لفظية وجسدية على الفلسطينيين حالهم كحال بقية العصابات الصهيونية. وللمفارقة فإن عصابة لهافا منظومة تحريض متكاملة لا ينحصر خطرها على الفلسطينيين فحسب بحسب أجهزة أمن الكيان، وليست لهافا وحدها في ميدان الإرهاب، إنما يزخر الكيان الاحتلالي بعشرات العصابات أمثال حراس الهيكل وكاخ وأمناء الهيكل وحركة هذه الأرض لنا وعطريد كهنيم وإلعاد وغيرها. ورغم كونها خطيرة على صورة الكيان في نظر العالم اليوم، إلا أن الدعم المالي واللوجستي الحكومي لها وللمستوطنين عموما لم يتوقف لحظة واحدة، ما يعني أن الاحتلال منظومة أرسيت قواعدها على الإرهاب والعنصرية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية هنواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. صادقت سلطات الاحتلال على قرار يقضي بالاستيلاء على أراض غرب مدينة بيت لحم، وأوضح مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أن القرار يسمح بالسيطرة على 147 دنما من أراضي بلدتي نحالين وحوسان، من أراضي بلدتي نحالين وحوسان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
تعجل سلطات الاحتلال في مشروعها الاستيطاني بمحافظة بيت لحم من أجل إتمام عزلها من الجهات الأربع. 33 مستوطنة لم تكن كافية، تعلن سلطات الاحتلال هذه الأيام الاستيلاء على 147 دونما من أراضي بيت لحم عبر المصادقة على مخطط جديد، وهبت ما تسمى الإدارة المدنية في الاحتلال إلى تعليق إعلان لدى مكتبها في مستوطنة عطسيون يفصح عن نيتها تغيير أراض زراعية إلى أراض سكنية وعامة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أوضحت أن الأراضي التي وضع الاحتلال عينه عليها هي في حوض رقم 5 بأراضي حسان وحوض رقم 3 ببلدة نحالين غرب المحافظة، وأن المخطط الإسرائيلي المنشود هو بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة بيتار عيليت وشق طرق استيطانية فيها. لكن الهيئة أكدت أنها ستستخدم الحق في الدفاع عن الأرض وتقدم اعتراضات على الأوامر القاضية بمصادرة الأراضي. لم تنهض مسيرة التصدي هذه اليوم، لكنها بدأت قبل 3 عقود منذ وضع الكيان أولى مستوطناته على أراضي قرية جالود، ثم شيد من بعدها مستوطنتي شيلو وشيفوت رحيل، وصولا إلى عام 2005 حيث حدثت نقلة خطيرة في حدة التسارع الاستيطاني، وهو نموذج مصغر لما يطبق في الضفة الغربية. فليست الخطوة جديدة إنما متجددة، إذ يوجد في الضفة 132 مستوطنة و 124 أخرى لم تحصل على ترخيص حكومة الاحتلال، إلى جانب 661 ألف مستوطن، ذلك حتى أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
عن مصادقة سلطات الاحتلال على قرار يغضب الاستيلاء على أراض غرب مدينة بيت لحم، يقول مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية:
ما جرى اليوم هو إعلان عن مصادرة 147 دونم من أراضي نحالين وحسان لبناء 560 وحدة استيطانية بطريقة أو من خلال الإدارة المدنية اللي تابعة للجيش الإسرائيلي، اللي المفروض وفق اتفاقية روما واتفاقية جنيف هي التي تحافظ على أموال وأراضي وأرواح المواطنين الذين يقبعون تحت الاحتلال. هم الذين يسرقون الأرض من خلال مخططات تفصيلية يتم المصادقة عليها لتحويل أراضي زراعية من زراعية إلى أراضي سكنية للبناء عليها من أجل توسع مستوطنة بيتار عليت، هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي الفلسطينيين. والمواطن الفلسطيني لا حول ولا قوة له، يعني صوت جيش وصوت الإدارة المدنية وصوت الشرطة الإسرائيلية وتنكر المجتمع الدولي للفلسطينيين. ولكن نحن نقول إنه نحن كشعب فلسطيني لن نراهن على المجتمع الدولي.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير الجريح حمزة أبو عجمية من سجن عفر إلى سجن عيادة الرملة بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي. وقال نادي الأسير في بيان له إن الأسير أبو عجمية وهو مخيم الديشة في بيت لحم معتقل منذ 24 من آذار مارس الماضي، حيث تعرض لإصابة برصاص جيش الاحتلال في فخذه الأيسر، وذلك قبل 10 أيام من اعتقاله وكان في حينه تحت العلاج. وحمل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أبو عجمية وكافة الأسرى الجرحى والمرضى في السجون الذين يتعرضون لأخطر السياسات التنكيلية، ألا وهي سياسة الإهمال الطبي المتعمد. أصيب شاب بعيار مطاطي وعشرات المواطنين بالاختلاق يوم الجمعة خلال مشاركتهم بالمسيرة الأسبوعية لقرية كفر قدوم شرق قلقيلية المناهضة للجدار والاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 18 عاما. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين بالمسيرة وأطلقت الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاههم، ما أدى لإصابة شاب بعيار مطاطي في يده وآخرين بالاختناق. اقتحم عدد من المستوطنين يوم الجمعة أرضا زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل. وقال صاحب الأرض عارف جابر إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرضها التي تبلغ مساحتها 25 دونما في منطقة البقعة المحازية لمستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة، ووضعوا علامات تشير إلى تقسيمها في محاولة منهم للاستيلاء عليها. مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. رغم قيود الاحتلال المشددة، نحو 60,000 يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في الأقصى المبارك. ليلة استثنائية في القدس بعد تصدي أهالي المدينة لتهديدات المستوطنين ومحاولتهم الوصول إلى باب العمود. وقفات غاضبة في غزة نصرة للقدس وأهلها، ودعوات لانتفاضة شاملة على كامل التراب الوطني والشتات. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية القسام والتي تسلط الضوء على حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
الشهيد حسن إياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره، من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل، حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي، نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
نتعرف عليكي.
انا والدة الشهيد حسن اياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حجة، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ولدته، انا ولدته الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ولدته بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد يوم ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم.
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه. كان ما ينزل حسه أنا اللي كنت زعلانة، وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا.
نعم.
وحنون علي كتير والله، وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس، والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعديش الولد الصغير اللي في بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع تاني إعدادي.
كان عنده إحساس بالمسؤولية رغم صغر سنه؟
كتير. يعني اللي سنه تعون لعب وتعون بهم بعرفوش إيش الحياة، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كتير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله مستشهد، طب يعمل لي إياهم ضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيد وصريت. فقلت لك اسكت لا إيش تحكي الكلام هذا. اللي هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن ألقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو بقت عندي بتذكر.
نعم.
بتذكر كل حاجة فيه في الدار حجب علي. يما حبيبي يما ينزي يسلم علي يقول لي.
الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته؟
ألو السلام عليكم. أنا أختي الشهيد حسن شلبي. أختي الكبيرة.
نعم طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه. أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لأنا خد هاي إذا إم بدها إشي يديني أنا المصاري تبعون شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتهن وقدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل. إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان كان يجي من عند حماد. إحنا سكننا حماد
قنيونة.
كان يجي من عند حماد لعند بنت سهلة يروح يدور على شغل ماشي ما كانش يركب معش مواصلة إنه يركب يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي نقول له سلام تكون رايح بقولنا هيني جاية
كنتوش عارف
كان يقولنا بعدها آخر فترة إنه بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك خلص بالخش تشتغل خليك يعني أقعد بكفيك. هو بقولها لا هيني قاعد لك يا أمم ما تخافيش علي بس أنت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك. كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك كان يروح ولما يجي يقولنا هين يروح ما كانش يروح
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هيني اجي هيك كان يقولنا الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها بقولنا مستوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يتصاوب بس بحمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هيني مستوطش يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد إلى أسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد يقولنا أنت خوات شهيد وارفع راسك كان فينا وكان يقولنا زي هيك.
نعم كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع بعدها حضننا بعدها راح لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايح استشهد كله ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير نزل من الباص لسه بدي يميل الباص هو قنصه يعني.
نعم وين إصابته؟
قنصه على قلبه على قلبه.
هكذا مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين. فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة. نترككم في أمان الله.
حديث الدار.
أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام. تكية النبي نوح في بلدة دورا بالخليل، والتي شرعت بالعمل قبل أكثر من عام ملجأ الجميع في البلدة وجوارها. وفي شهر رمضان المبارك يتضاعف عمل التكية التي يعمل بها أكثر من 100 متطوع لتأمين حاجات الناس في الشهر الكريم، خاصة ما يخص العائلات المحتاجة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
قبل أكثر من عام تأسست مبادرة تكية النبي نوح لأهداف إنسانية ووطنية ولإحياء العمل التطوعي والخيري في مدينة دورا بالخليل. عام مر والتكية مستمرة بنجاح وتطور أكبر بفعل جهد المتطوعين وتبرع أصحاب الخير الذين يساهمون في مساعدة أكثر من 500 عائلة محتاجة في المدينة.
قبل أكثر من عام طرحت هاي المبادرة، وكان الغرض يعني الهدف الرئيسي من طرحها هو يعني مسألتين. الأولى المسألة الثقافية والوطنية اللي هي إعادة إحياء العمل التطوعي، العمل الخيري، العمل الربحي، في ظل مرحلة بيسيطر عليها النزعة الذاتية وحب الذات والكل بيجري لذاته.
التكية يعمل متطوعوها بشكل يومي على تجهيز نحو 700 وجبة رئيسية تحتوي على اللحوم أو الدجاج ومعونات غذائية للفقراء. واليوم تقدم التكية كمية مساعدات تعادل 3 أضعاف الكمية التي كانت قبل عام.
الحين أول يوم يعني وشجعنا ورحنا جبنا إشي يعني بسيطة، مش هذي مش زي الحين عندنا كل ما يلزم. والله ومشت شوي شوي شوي، والحين إن الحمد لله سني أنا واختيارها إن سني قمنا أنا وياه بالمشروع هذا، والحمد لله الكل شجعنا وشجعنا الناس كلها، والحمد لله وماشي الحمد لله من أهل الخير برضو، والله الخير كثيرين.
والله شغلة يعني بالنسبة لنا يا الختيارية متعة، يعني احنا من الصادين لا شغلة ولا عاملة، متطوعين لله تعالى. وبعدين اشي يعني كويس ان بنفرح الناس وبنطبخ وبنطعم وتبارك الله، يعني اشي كويس والله للطرفين ان احنا اشياء بنتحرك وبنروح ونيجي، وبعدين للناس اللي بوكلوا للمحتاجين.
في كل أيام السنة تعمل التكية وتقدم الخير، ولكن يزيد العمل بها في شهر رمضان المبارك لازدياد عدد المتبرعين وما يقدموه من مساعدات مختلفة للمحتاجين.
نشكر الزميلة رشا مصطفى ونتابع في حديث الدار، حيث أخطرت قوات الاحتلال بهدم عمارة سكنية ومنزلين في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. وأفاد رئيس البلدية حازم ياسين بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة وسلمت إخطارا بهدم عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق تعود للمواطن محمد شوالي، بالإضافة إلى هدم منزلين يعودان للمواطنين نبيل وبدر حمادنا. وأكد ياسين أن العمارة السكنية والمنزلين واقعان في المنطقة المصنفة جيم وفق اتفاقية أوسلو، إلا أنهما ضمن المخطط الهيكلي للبلدة ويملكان ترخيصا من البلدية، مشيرا إلى أن 12 عائلة سيتم تشريدها في حال نفذت قوات الاحتلال قرار الهدم بجانب الخسائر المادية الفادحة، حيث يوجد في الطابق الأول من العمارة 5 محلات تجارية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
مصير مجهول ينتظرهم بعد أن اخترتهم سلطات الاحتلال بوقف البناء أو هدم منازلهم المأهولة أصلاً منذ سنوات، بالرغم من أنها مرخصة وفق حدود المخطط الهيكلي لبلدة عصير الشمالية بنابلس بمصادقة وزارة الحكم المحلي.
في إن محكم في 17/2، هذه المحكمة قد تنتج عنها اللي هي كما مكتوب في البلاغ ان هذه المحكمة قد ينتج على اللي هي لجنة فرعية، وقد يصل لحد الهدم او رجع البيت او رجع الارض كما كانت قبل البناء. هذا الحكي احنا تفاجأنا فيه.
كذلك انه يفصل التجمعات السكنية ما بين مدينة نابلس وعصيرة الشمالية او مناطق الشمال مدينة او بلدية عصيرة او بلدة عصيرة الشمالية. النقطة الاخرى انه عمليا التوسع العمراني في عصيرة الشمالية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية سوف يقف نهائيا اذا مارس او بقي الاحتلال في ممارساته الاستيطانية.
سياسة متعمدة تنتهجها سلطات الاحتلال باختار المنازل بعد اتمام بنائها ودفع تكاليف باهظة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يحياها الفلسطينيون في سبيل التضييق عليهم وترحيلهم.
لو جانا في البداية واحنا بنحط بغروز كان مخسرناش كل هالمخاسر هاي، يعني حوالي 80-90 ألف دينار ان صارت مكلفتني من اساسها للسقف مع عمار. يعني في حالة هدم أنا لحد الآن عندي ديون على الدار.
يناشد أصحاب المنازل المخترة كافة المؤسسات المعنية بضرورة التدخل للحيلولة دون تنفيذ القرار الذي سيكون بمثابة كارثة إنسانية ستلم بعوائلهم.
أي حق بيعمل هذا الحكي؟ يعني إحنا إنا ساكنين بالمنزل منذ ما يقارب 22 عاما ويقول لك في الآخر إنه منطقة سيئة، يعني على أي أساس؟ وإحنا بنطالب جميع الهيئات بالتضامن معنا والوقوف جانبنا.
اختارات من شأنها الحد من التوسع العمراني والزراعي للبلدة التي صادر الاحتلال من أراضيها دنومات عديدة لصالح معسكر للاحتلال وشارع التفافي.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو المجلس البلدي في عصيرة الشمالية جمال ياسين، ننتقل إليه.
سيد جمال، عصيرة الشمالية حالها كما مجمل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يمعن في ظلم أهاليها في التعدي على عقاراتهم، وهذه المرة الحديث يدور عن تعسف القرارات بحق المنازل المأهولة. كيف تعلقون على هذه القرارات وسلوك الاحتلال العدواني بحق أهالي عصيرة الشمالية؟
في بداية مساء الخير، فاجأنا قوات الاحتلال بتسليم إخطارات لست منازل من عصيرة الشمالية بوقف البناء في هذه المنازل، على الرغم من أن هذه المنازل مبني منذ سنوات طويلة، يعني أحدث بيت فيهن ومبني في عام 2016، في بيوت هناك صلى 20 و25 سنة مبنية في هذه المناطق، وهذه المناطق طبعا هي جزء من الهيكل التنظيمي لبلدة عصيرة الشمالية، وقانونيا وإداريا من حق بلدية عصيرة الشمالية أن تعطي التراخيص لمواطنيها، وخاصة مع ظل التوسع العمراني وزيادة أعداد سكان البلدة، فالبلدة بحاجة إلى توسع أيضا في هيكلها التنظيمي حتى تستطيع أن تغطي طلبات الشباب في بلدة عصيرة الشمالية من المساكن في أراضيهم وممتلكاتهم.
طيب سيد جمال، كيف يبدو صمود المواطنين هناك في ظل ما يتعرضون له من إرهاب احتلالي متجدد؟
يعني في ظل هذا، في هذه السياسة القديمة الجديدة للاحتلال، يعني لم نتفاجأ من سياسة الاحتلال، حيث من 67 وسياسة الاحتلال تقوم على إصادرات الأراضي وهدم البيوت وما شابه ذلك، لكن أبناء شعبنا في بلدة عصير الشمالية مصممون ومصرون على المحافظة على بيوتهم وأملاكهم، ولن يسمحوا بكل ما أوتيوا من قوة في ظل القوانين الإدارية، المحاكم، المنظمات الدولية، كل سنترك جميع الأبواب من أجل أن نقف أمام هذه الهجمة الاستيطانية والاحتلالية على أراضي ومساكن وسكان عصير الشمالية بكل قوة وجسارة.
عضو مجلس بلدي عصير الشمالية سيد جمال ياسين، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو المجلس البلدي في عصيرة الشمالية جمال ياسين، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين؟
أجل،
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
هير إيتمار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا؟ أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
يا حبيبي انظر، انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته والتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي.
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسيني بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر، ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عم يا شيخ،
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
سعيد أنت يا أبا ميمنة.
سعيد بسلامتك وسلامته.
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد، ستسميه محمدا؟
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل، أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله، إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة.
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا؟
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا. البس الثوب المرقع، ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
أوه، كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، انذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام، أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
نفسك يا شيخ.
في سبيل الله يا أمينة،
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ، أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
يا 6 سنوات. 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
أنا آتٍ يا عبد الملك. خيرا إن شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لست تهدد، وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد.